بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكما ذكرت آنفا أنه كعادة بقية أهل العلم يريدون في كتاب الفضائل مسائل كثيرة ترتبط إما بجمع القرآن وتأليفه، أو ما يرتبط بآداب تلاوة القرآن، أو ما يتصل بالترتيل وحسن الصوت بكلام الله عز وجل، أو حتى في بعض المسائل التي ترتبط بأسماء السور وعد الآي ونحو ذلك. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب نسيان القرآن، وهو يقول: نسيت آية كذا وكذا. وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى، حدثنا زائدة، حدثنا هشام عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى عن هشام وقال: أسقطهن من سورة كذا. تابعه علي بن مسهر وعبده عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور عن وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي.
الحمد لله. سبق القول أيها الإخوة بأن حفظ القرآن والعناية به فضل عظيم من الله عز وجل، وأن هذا منة وفضل يعني ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن من أنعم الله عليه بحفظ القرآن فقد علت درجته في الدنيا والآخرة، ومن تنازل عن هذه الدرجة فقد حرم نفسه الخير في الدنيا والآخرة. وفضل حفظ القرآن والعناية به كما قلت أجره لا ينقطع حتى في الآخرة. يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. ولذلك جاء، لو ترفع المصحف جزاك الله خير، ولذلك جاءت الأحاديث هنا في التحذير من نسيان القرآن. ونسيان القرآن كما قال أهل العلم على نوعين: إما أن يكون الإنسان شغل عنه بأمر في عمل صالح كما سيأتي في الجهاد في سبيل الله مثلا، أو في التعليم، فهذا ليس بمعذور، وإنما ينبغي له أن يعيد وأن يراجع حتى لا يتفلت منه حفظه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. كما أن الإبل إذا فك العقال تنهض بسرعة، وكما قيل إنه صعب أن تعود مرة أخرى. وكذلك الحفظ إذا انفلت من الإنسان وتفلتت عليه صورة كذا ووجه من كذا وكذا، من الصعوبة أن يستعيده. لا أقول أنه لا يستطيع، لا، هو يستطيع بإذن الله عز وجل، ولكن لابد فيه من المجاهدة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: هذا هو سر الجمع بين قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ثقيل كما قلت، في أحكامه، في أوامره، في فرائضه في حال نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يسير على من اجتهد وحرص أن يحفظ القرآن وأن يتعاهد ما حفظ. ولذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وقد مر بنا أن يقول فلان نسيت آية كذا وكذا، بل يقول أنسيت أو نسيت، لأن كلمة نسيت تدل على التهاون والتكاسل وعدم اللا مبالاة كما يقولون، وأنه لا يهتم بهذا الشيء. لكن إذا يعني من باب الأدب واحترام كلام الله عز وجل أن يقول أنسيت أو نسيت كما سيأتي معنا في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا بوب البخاري رحمه الله قال باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ لا يقول نسيت، وإنما يقول نسيت أو أنسيت، يعني إما أن يأتي بالفعل الثلاثي أو بالفعل الرباعي الممدوح بالهمزة. ثم ذكر قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هنا لا اختلف فيها المعربون والمفسرون على قولين، القول الأول أنها نافية، يعني أن الله جل وعلا سيقرئ نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن عن طريق جبريل عليه السلام روح القدس فلا ينسى هذا القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسيأتينا إن شاء الله حديث ابن عباس وهو مكرر ما سبق في باب قادم بإذن الله. فعلى كل حال يعني أن الله جل وعلا تكفل، فهو يقول ففي الآية يقول الله سبحانه سنقرئك فلا تنسى، يعني أنك لن تنسى، فلا هنا نافية. القول الآخر أنها ناهية، يعني سنقرئك فلا تنسى، يعني يا رسول الله لا تنسى ما أنزل إليك، احرص عليه لا يتفلت منك. ولكن القول الراجح وهو القول جمهور المفسرين والمعربين أن لا هنا نافية، أن لا هنا نافية. ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على معاهدة القرآن ومراجعة، لا والله حاشا وكلا، بل مر بنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ على دابته، قرأ سورة الفتح، وسيأتينا إن شاء الله في باب الترجيع أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قراءة القرآن حضرا وسفرا في الليل يقرأه، فإن فاته حزبه من الليل قضاه بالنهار، المهم أنه لا بد أن يقرأ حزبه من القرآن عليه الصلاة والسلام، وهو لنا القدوة والأسوة في هذا الأمر. قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا هنا الاستثنائية فيها أقوال عند أهل العلم سواء من المعربين والمفسرين. يقول الفراء وهو صاحب كتاب معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهو ثاني علماء النحو في الكوفة، الكوفيون إذا ذكر أعلامهم في النحو ثلاثة، والبصريون أعلامهم في النحو ثلاثة المتقدمون، فالكوفة أولهم الكسائي أحد القراء السبعة، يليه الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وله كتاب معاني القرآن، وله كتاب في لغات العرب، والذي بعده ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وله في السوق كتابان مطبوعان، الكتاب الأول مجالس ثعلب ويقع في مجلدين، مجالس كان يمليها في الدروس وسجلها طلابه، وله كتاب آخر صغير الحجم عظيم الفائدة بعنوان الفصيح، يعني الفصيح في لغة العرب، هذا يعتبر فهذه يعني سلسلة النحو الكوفي، الكسائي ثم بعده الفراء ثم ثعلب. أما في النحو البصري فلا يخفى عليكم أن شيخهم وإمامهم الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري، يليه السيبويه إمام النحو في زمانه، ثم بعد ذلك أبو العباس محمد بن يزيد المبرد صاحب كتاب المقتضب وصاحب كتاب الكامل في اللغة والأدب. أما السيبوي فله كتاب المعروف الكتاب، الكتاب كذا باسمه الكتاب، والخليل بن أحمد له كتابه المعروف العين في لغة العرب، ويعتبر معجم من المعاجم المتقدمة في لغة العرب. على كل حال أبو زكريا الفرة يرى أن إلا هنا استثناء للتبرك، يعني ليس على ظاهره، يعني أن الله جل وعلا يعني يقرئه القرآن فلا ينسى منه شيئا ألبته، هذا قول. القول الآخر لبعض أهل العلم يعني إلا ما شاء الله أن ترفع تلاوته، ونحن قد سبق بنا أن هناك نسخ في القرآن ناسخ ومنسوخ. ومن النسخ في القرآن أن تنسخ التلاوة، وقد تنسخ التلاوة والحكم معا. فهناك آيات نعم كانت تقرأ في كتاب الله عز وجل ثم نسخت، مثل حديث عمر رضي الله عنه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أيضا في سورة الأحزاب أنها كانت شبه أو قريبة من سورة البقرة ولكن نسخ منها شيء كثير. أيضا في سورة التوبة أن ما بقي منها إلا الثلث وكانت أطول من ذلك ولكنها نسخت. وهذا يعني كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فعلى كل حال هذا معنى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنسخ تلاوته فلا يكون. هذا قول ثاني. القول الثالث يعني قول ابن عباس قال: إلا ما أراد الله أن ينسيكه ثم تعود فتحفظه، مثل ما هنا مر بنا الآن في هذا الحديث وسنعود إليها أنه عليه الصلاة والسلام بشر، قد ينسى في وقت معين، مو بينسى ينسى يعني ويذهل عن القرآن ولا يعرف، ولكن مثل حالنا الآن نحن ولسنا عاد في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التقريب أن أحدنا سبحان الله حافظ وحفظ قوي فيأم الناس أو يريد يقرأ في بيته وهي سورة يعرفها دائما ويرددها، ثم سبحان الله تغيب عنه آية أو ختام آية. فهذا هو الذي كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيان النسيان الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلم هو على نوعين وسيأتي بيانه. القول الرابع قالوا: إلا ما شاء الله، يعني ما جبلت عليه الطبائع البشرية من النسيان العادي ثم يعود الإنسان إلى حفظه. وهذا القول الرابع قريب من الثالث، فالمقصود أنه إلا ما شاء الله إلا ما نسيته مما جبلت عليه الطبائع البشرية، الإنسان قد يذهل آية أو ختام آية ثم يعود بعد ذلك ويستذكرها. بعض الناس حتى ما هو لازم أحد يفتح عليه، يعيد مثلا آيتين قبل ثم يجد نفسه قد يعني استذكر الآية الثالثة والرابعة وما بعدها. فهذه يعني هكذا من يعني مما جبل عليه البشر، والإنسان يعني معرض للنسيان، بل حتى كما قيل: ما سمي إنسانا إلا لنسيانه. هنا ذكر المؤلف جملة من الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها كرره عدة مرات، وحديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد. وهذا يدل أيها الإخوة على أن حياة الصحابة كانت معمورة بالقرآن، يقرؤون في المساجد، يقرؤون في بيوتهم، يقرؤون آخر الليل. وسبق بنا يعني عدة أحوال أن فلان سمع فلانا يقرأ في الليل آية كذا وكذا، أنه كان جارا له فسمعه يرتل كذا وكذا من القرآن، فكانت حياتهم معمورة بكلام الله عز وجل، والله المستعان. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، هذا فضل عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد أذكرني، يعني ذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا. ثم جاء أيضا في رواية عن عائشة الرواية الأخرى قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم هو على قسمين، يعني هذا الذي قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. قالوا: القسم الأول إما أن يكون نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وهذا واقع في البشر، إنسان ينسى ثم في لحظات يذكر أو يفتح عليه أو يستذكر بعد ذلك فيعود ما قد حفظ، وهذا شيء يعني لا خلاف فيه ولا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وتعرفون قصته عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، عليه الصلاة والسلام كان مضطربا، يعني رؤية في وجهه أن شيئا ما حدث وعنده عليه الصلاة والسلام لكن لا يدري ما هو. فالمهم عليه الصلاة والسلام استقبل الناس، وأبو بكر وعمر هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموا، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما قصرت الصلاة ولا نسيت. ها، يعني أن العصر كما هي أربع وأنني ما نسيت. ثم التفت إلى أبي بكر وعمر قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. خلاص فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين وسجد للسهو، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فمثل هذا ما حصل له عليه الصلاة والسلام من نسيانه آية كذا وكذا في سورة كذا، يعني أنه ليس نسيانا بمعنى خلاص يعني كما نقول من الصفر لا يحفظ شيء، لا حاشا وكلا، وإنما مع قرب العهد ومع قرب الزمان يستذكر عليه الصلاة والسلام ما قد نسيه، وهي على كل حال يعني حالة أو حالتين، ليست أحوالا كثيرة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني قالوا أن النسيان أن يرفع من قلبه عليه الصلاة والسلام، والمقصود به نسخ تلاوته. النسيان الذي قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ التلاوة كما قلنا، وهو أحد أنواع النسخ، وهو المراد في قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله على أحد الأقوال السابقة. فعلى كل حال هذا هو يعني ما يحمل عليه نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طبيعة بشرية أنه ينسى ويتعرف ما نسيه عن قرب. الأمر الثالث أنه قد يكون نسيانه نسخ تلاوة كما يعني سبق لنا بيانه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. نعم بئس الإنسان أن يقول نسيت كذا، لا يقول، وإنما نسيت أنسيت، نعم مثل هذا، لأنه كما قال الإمام القرطبي وهذا منقول عن القاضي عياض رحمهم الله أنهم قالوا إن هذا يدل على التساهل واللا مبالاة، نسيت نسيت، لا يا أخي المفترض أنك تكون مستذكر حافظ، فإن وقع منك شيء تقول أنسيت أو نسيت، يعني كأن شيئا غلبك، كأن شيئا وقع عليك، ليس منك، مما يدل على تساهلك وتهاونك فيما أنعم الله عليك بحفظ القرآن. الحقيقة أن في كلام لأهل العلم منقول عن أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وعن القرطبي، وعن جملة من أهل العلم في حكم نسيان القرآن، يعني من أنعم الله عليه بحفظ القرآن ثم نسيه، منهم من جعله من كبائر الذنوب، وأنا سأقرأ عليكم جملة من الآثار مما يدل على تعظيم السلف رحمهم الله للقرآن، وأنه ينبغي لمن حفظ القرآن أن يتعاهد وأن يحمد الله على ما أنعم به عليه من هذه النعمة العظيمة. فروي أو روى أبو عبيد عن الضحاك بن مزاحم موقوفا عليه، وأنا سبق أيها الأخوة ذكرت أن الضحاك بن مزاحم لم يلقى ابن عباس، هذه ترى من الفائدة، وأن روايته عنه منقطعة. على كل حال هذا يعني أثر مروي عنه، قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه ثم قرأ قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب، نسيان القرآن صحيح والله مصيبة، نحن بعض الناس يظن أن المصيبة تقع في ذنب أو يصيبك بلية ومرض، لا، من المصائب أن تحرم الخير، أن لا توفق للعمل الصالح. اي والله يا اخي انا بعض الناس سبحان الله يعني كما قال الله عز وجل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، والله يا بعض في بعض الاحيان الانسان وده يقوم اخر الليل ويهيئ الساعه ويتوضا يقوم يصلي لا يجد قلبه في تلك الصلاه، مشغول متلهي لا يجد خشوعا. انا لا اقول انه يحرم الخير وليس له اجر، لا حاشا وكلا، لكنه يريد حياه القلب هذا الحين وهو قلبه الذي بين اضلاعه وفي جوفه ومع ذلك لا يملك منه شيئا. ومن ذلك ان يبتلى الانسان بحفظ القران، ان يجد الانسان نفورا من حضور مجالس العلم، ترى هذه مصيبه والله، يعني بعض الناس يظن المصائب كما قلت يعني امراض او ابتلاءات، لا، من المصائب ان تحرم الخير، أن ترى الناس يتسابقون في الخير وأن تجد وحشة وتجد قسوة. ومع ذلك أقول هذا لا يعني أن الإنسان يعني يتساهل ويقول خلاص أنا ما دام أني محروم إذن أقف، لا، المسألة تحتاج مجاهدة وعودة إلى الله، ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا بد الإنسان يعد نفسه. على كل حال أثر الضحاك أثر عظيم، قال ونسيان القرآن من أعظم المصائب. وروى أو روى عن ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله قال في الذي ينسى القرآن قالوا كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. أما حديث أيها الإخوة عرضت علي ذنوب أمتي فرأيت منها الرجل يحفظ الآية ثم ينسى، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، بل بعضهم يقول إنه موضوع كالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه موضوع، وحديث من حفظ كذا وكذا ثم نسي جاء يوم القيامة وهو أجذم يعني مقطوع، هذا أيضا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ولا شك يعني هذه الآثار عن السلف تدل على مبلغ العناية والمراجعة لكلام الله سبحانه وتعالى وأن لا يفرط فيه أحد. هذه كلمة جميلة أحببت أن أقرأ عليكم للإمام القرطبي، قال من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، هذا نعم حق، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. يعني كون الإنسان جاهل ومستمر في جهله الشكوى لله، لكن جاهل ويرتقي لمرتبة أهل العلم وحفظة القرآن ومن أهل الله ثم بعد ذلك ينزل مستواه، هذه والله الحقيقة كما قال القرطبي هذه مصيبة. الرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. فعلى كل حال الإنسان يعني يتعاهد يعني ما حفظ ويستعين بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب.
نحن ذكرنا هذا أن عبد الرحمن بن عبد يعني ابن عبد القاري يعني ليس عبد مضافة إلى كلمة القاري، يعني بعضهم يقرأهم عبد الرحمن بن عبد القاري، لا هو خطأ، عبد الرحمن بن عبد القاري، والقاري هذه أيضا ليست نسبة إلى القراءة وإنما إلى قبيلة، فخذ من قبيلة كذا وكذا، فهو ليس منتسبا للقراءة. وهو على كل حال رحمه الله من أئمة التابعين ومن خلص تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يروي عنه كثيرا. نعم كما سيأتي لنا في قصته مع هشام بن حكيم. نعم
أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شدة عمر في الحق، يعني قال كيف أنت تقرأ وأنا أقرأ، أنا ما أقرأني هالسورة هذه سورة الفرقان، أنا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما تقرأ أنت. نعم الله أكبر.
قال فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا بشر بن آدم أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا هشام عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
الحمد لله. أشار البخاري هنا رحمه الله بهذا الباب، باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. أولا أيها الإخوة، تسمية السور أو أسماء السور هذا علم شريف من علوم القرآن الكريم، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا إما على وجه الخصوص وإما في كتب علوم القرآن. ومن مضان هذا العلم ومصادره يعني معرفة أسماء السور هو كتب التفسير، كتب التفسير خاصة التي تعنى بالرواية، وأيضا في كتب السنة يعني الأحاديث التي جاءت في تسمية السور. وتسمية السور هي على نوعين، إما من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه السورة بكذا وكذا، وإما اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم. فعلى كل حال ما في تسمية لسورة إلا ولها سبب يعني ولها وجه، وقد سجلت على كل حال عندنا في جامعاتنا كذا رسالة أو رسالتين ماجستير وغيرها في أسماء السور وفي البحث وعن دلالات هذا الاسم وعن عد موضوعات أخرى ما يسمى بالتفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية في السورة والكلام عنها مما يدل عليه اسم السورة، مما يدل عليه اسم السورة. على كل حال البخاري هنا أشار إلى مذهبين عند السلف رحمهم الله. المذهب الأول يرى الجواز أن يقال سورة البقرة، سورة الفرقان، سورة الكهف، وهكذا. وبعض أهل العلم كره هذا الشيء وإنما يقول لا، السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا وهذا، فنعم كان يقول الكتبة الذين يكتبون عند الوحي كان يقول اجعلوا هذه الآيات كذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، واضح. هذا من جهة. وأيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم كما سينا هذه الحديث ثلاثة، حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث عمر رضي الله عنه وحديث عائشة، كلها فيها تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال سورة البقرة، سورة الفرقان، رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا، ما قال في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فعلى كل حال لا وجه للكراهة، يعني بعض أهل العلم يكره هذا ويقول لا، المفترض ألا نقول سورة البقرة سورة الكهف، وإنما نقول السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. على كل حال هذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال من باب الاختصار وهو أمر لله الحمد شائع وجائز أنه لا يشترط أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. بعض أهل العلم يقول إن قولنا باب سورة مثلا سورة البقرة سورة آل عمران إن هذا من باب الجواز، وعندما نقول السورة التي يذكر فيها كذا وكذا أنه من باب الأحوط. نحن نقول يعني التحوط في شيء ما ورد به الدليل هذا في تضييق على الناس، فنحن نقول الحمد لله هذا ورد وهذا ورد والنبي صلى الله عليه وسلم سماها. طيب لو كان فيها أحوط ما أحوط كما قالها عليه الصلاة والسلام، كان قال دائما السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. والآن سنأتي إلى الحديث على وجه الاختصار لأنها قد مرت بنا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أيها الإخوة اسماء السور علم شريف مهم يعني ينبغي العناية به والاطلاع، وكلما كثرت أسماء السورة أصلا في لغة العرب كلما تعددت أسماء الشيء دل على عظمته. قالوا ومما يدل على عظمة سورة الفاتحة كثرة أسمائها، أوصلها السيوطي رحمه الله في الإتقان إلى 12 اسم وقيل إلى 18 اسم كلهم من أسماء الفاتحة، شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من اجتهاد أهل العلم سواء من الصحابة ومن بعدهم، فهذا يدل على عظيم وشرف هذه السورة العظيمة. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد بن المعلى لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم علمه عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة. طيب نمر على الأحاديث الثلاثة. حديث أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، ما قال التي يذكر فيها كذا وكذا، فأدل هذا على الجواز. من قرأ بهما في ليلة كفتاه الآيتين، هذه سبق الكلام عنها، قيل كفتاه من القراءة في آخر الليل، يعني هاتين الآيتين، وقيل كفتاه من الشرور والآثام، وقيل كفتاه بتكفير الذنوب والمعاصي. ولعلى كل حال هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على عمومها، فهي تكفي بإذن الله عز وجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام من قرأ بهما في ليلة كفتاه. حديث عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم وكلاهما قرشي في قراءة القرآن على سبعة أحرف. في أول الأمر كانت القراءة على لسان قريش، ثم بعد ذلك لما كثر الناس ودخلوا في دين الله أفواجا من باب التيسير أنزل القرآن على سبعة أحرف. ما معنى سبعة أحرف؟ فيها أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 35 قول، وبعضها يعني بعيد جدا، لكن الراجح أنها هي الألفاظ المختلفة المتحدة معنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو كقول الرجل تعالى هلما أقبل، هذا هو الراجع عند أهل العلم. يعني قد تكون ألفاظ، وليس أيضا كل آية في القرآن فيها سبعة أحرف يعني على سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، لا، يعني هي مواضع من القرآن. والحمد لله استقر الأمر على الحرف الأخير، وهو الذي عارض فيه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، خلاص استقر الأمر. بعض الناس الآن وكما قلت سابقا في درس ماض يحاول يعرف وما هي الأحرف السبعة وماذا كان، طيب مثل حديث قصة عمر مع هشام بن حكيم، ما هي الآيات التي في سورة الفرقان؟ أبدا، مستحيل تلقى سند صحيح تجد فيه ما هي، ماذا كان ذا يقرأ وما هذا كان يقرأ. ما حد، الحمد لله هذه رخصة نزلت في زمن ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقر الأمر على ما نحن نقرأ الآن عليه على حرف واحد أجمعت عليه الأمة ولله الحمد. فالحمد لله، يعني بعض الناس كما قلت يحاول يتصيد ويروح يرجع الروايات في كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيره، من هنا ما لن تجد شيئا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعرف، كما قال أهل العلم لا يوجد. ونحن على كل حال عسى الله يعيننا نحفظ القرآن الآن يعني بين الدفتين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ونستعين بالله في حفظه. إلا بعض الناس يريد يعرف ما هي الأحرف وماذا كان، هذه كانت في زمن ما. على كل حال هنا في هذه القصة أنه سماها سورة الفرقان هكذا مباشرة، ما قال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فدل هذا على الجواز. وفي هذا غيرت عمر وشدته لما سمع هشام بن حكيم يقرأ، ما أمسكه بتلابيبه وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية قال يقوده، وهذا من غضب عمر ومن إنكاره، ويعني ليس معنى هذا أنه يعني استزل منزلة هشام، فهو صحابي أيضا، لكن يعني هذا من غيرة عمر العظيم. وعمر كان رضي الله لا أعرف إلا السيف، دائما دعني أضرب عنقه، لقد نافق، لقد كذا وكذا. فالله المستعان. على كل حال عليه الصلاة والسلام قال أرسله، وسمع قراءتهما وقال هكذا أنزل، هكذا أنزل، أنزل القرآن على سبعة أحرف، وجاء في بعض الروايات كلها كاف شاف. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سبق أنه عليه الصلاة والسلام قال يرحمه الله، وهذا فيه دعاء للإنسان، إنسان فعل لك خير، الدعاء عليه الصلاة والسلام دعا هنا لهذا الرجل الذي ذكر هذه الآية قال يرحمه الله، هذا فضل عظيم عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لرجل عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة. فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا أسقطتها من سورة كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنها سورة الجاثية، وقيل غير ذلك، والله أعلم. على كل حال يعني هذا ما تيسر إراده، وعلى كل حال الأمر جائز سواء قيل التي يذكر فيها كذا وكذا أو أن تسمى السورة يعني مباشرة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذى كهذ الشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة إلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه. قال إن علينا أن نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
الحمد لله. لا شك أيها الإخوة أن مما تحسن به التلاوة تلاوة القرآن الكريم الترتيل، والترتيل ولا شك هو جمال في القراءة وتحسين لها، والله جل وعلا قد أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل روي عن السلف رحمه الله أقوال كثيرة في المراد به، أن المراد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة أي اقرأه على تؤده على هدوء، وجاء في قول آخر بينه تبينا فصله تفصيلا، فهذا هو المقصود، يعني عدم الإسراع بالقراءة وإنما القراءة التي يفهم منها التي يعني يفهم منها ماذا يقرأ هذا القارئ. ولذلك هنا في الآثار التي ذكرها قال ما يكره أن يهذ كهذ الشعر، وقال فيها يفرق يعني يفصل، قال ابن عباس فرقناه أي فصلناه، ثم ذكر بعد ذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأثر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما. أثر ابن مسعود قال عن أبي وائل، وأبو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة، أبو وائل شقيق ابن سلمة وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود معروف مدرسته في الكوفة وقد تتلمذ عليه طبقة من التابعين، وجاء بعدهم أيضا طبقة أخرى كإبراهيم النخعي ومن بعدهم، لكن على كل حال أبو وائل شقيق بن سلمة وعلقمة بن وقاص وغيره أيضا، هذا كلهم من خلص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال غدونا على عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال رجل قرأت المفصل البارحة. المفصل كما قلت في خلاف في بدايته، والراجع عند أهل العلم وهو رأي جمهورهم أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس، وقد سبق أنني تحدثت في درس ماض أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال إني كنت كذا وكذا وقد قرأت المحكم إنه المفصل. ولماذا سمي المفصل بالمحكم؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول لأنه ليس فيه شيء منسوخ، يعني لما تقرأ من قاف إلى هذا ما في شيء منسوخ. الأمر الثاني أنه ضد المتشابه، الأمر الثاني أنه ضد المتشابه. قال أهل العلم وحزب المفصل اجتمعت فيه مقاصد القرآن الأربعة. حزب المفصل أيها الإخوة اجتمعت، يعني أهل العلم لهم كلام في مقاصد القرآن، لكن حزب المفصل قالوا إنه اجتمعت فيه مقاصد القرآن الأربعة. أولا الكلام عن التوحيد، الأدلة عليه ما يعني كثيرة جدا في حزب المفصل. الأمر الثاني الكلام عن النبوة والرسالة، عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وما جاء به إلى آخره. الأمر الثالث الكلام عن اليوم الآخر، والحديث عن اليوم الآخر في حزب المفصل كثير جدا. الأمر الرابع الحديث عن أمهات مكارم الأخلاق، أصول مكارم الأخلاق تجدها في حزب المفصل، لو تتبعت سوره سواء القصار أو الأواسط أو الطوال تجد فيها إشارات وفيها كلام، بل فيها تقعيد وتأصيل لأصول مكارم الأخلاق، أمهات مكارم الأخلاق تجدها في حزب المفصل. فالمهم أن هذا الرجل قال قرأت المفصل البارحة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر، يعني أنك تسرع بالقراءة إسراعا. هو على كل حال أهل العلم قالوا الإسراع بتلاوة القرآن على نوعين، قالوا الإسراع لأنه نحن نعرف الترتيل وعندنا التوسط وعندنا الحذر، هذه مراتب القراءة، فكون الإنسان يعني يسرع إسراعا يفهم ويعقل ما يقرأ ويتدبر، يعني وبحيث أنه لا يسقط حروفا ويخرج الحروف من مخارجها ويأتي بأحكام التجويد على ما تيسر، يعني في مثلا المدود مثلا ما يطيل، هذا لا حرج فيه، هذا من أجل اغتنام الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا جيد. لكن الإسراع اللي هو هذرمة كهذ الشعر لا يعقل ولا يفهم، مثل ما يصنع الله يهدينا وياهم بعض الحفاظ أو بعض هالطلاب، تجده ما تدري من أين بدأ ولا أين انتهى، هذا خطأ، هذا الحقيقة هذرمة، وكلام الله جل وعلا ينزه عن مثل هذا الشيء. ولذلك هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: أهذا كهذ الشعر لا تنثروه نثر الدقل، حركوا به القلوب. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، بل إن بعض أهل العلم كما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: إني قد ختمت البقرة أو كذا البارحة، قال: لأن أقرأ كذا وكذا في ليلة أحب إلي مما تصنع، يعني لأن أقرأ وأتدبر وأتفهم أحب إلي مما تصنع. قال أهل العلم: كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني كون الإنسان هل هو مثلا يقرأ قراءة حدرا بس المهم لا يضيع، وبين من يقرأ قليلا ويتدبر؟ قالوا إن هذا مثل رجلين، رجل معه جوهرة ثمينة واحدة فتصدق بها، مثلا نقول تساوي 100 دينار، ورجل معه 10 جواهر صغار كل واحدة 10 دينار، المحصلة النهائية هي القيمة صارت كم؟ 100 دينار. فالذي كان يتدبر ويتأمل صحيح ما قرأ كثيرا، لكنه فقه في القرآن وتأمل في آي القرآن، فهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من قرأ قراءة حدرا، ولكن كما قلت لا يضيع الحروف ولا يهذر بالقراءة ولا هذا أجره أيضا كحال من أنفق 10 جواهر كل واحدة 10 دينار، فما آلهما واحد في المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال المسلم كما قال أهل العلم يعني هو على خير إن شاء الله، بل هذا يعني عند أهل العلم أنه من قرأ القرآن فلا يحرم الأجر والمثوبة، هذا فضل الله واسع، لأن بعض أهل العلم ربط الأجر بالتدبر والتأمل، وهذا غير صحيح، يقول لا، إذا ما تقرأ بتدبر وتفهم وإلا لا يعني ليس لك أجر البتة، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فغير مربوطة، يعني الأجر والمثوبة غير مربوط بالفهم والفقه. وليس معنى هذا أننا يعني نتهاون ونقول لا تفهم ولا تدبر، لا والله، بل نحث عليه ونرغب فيه ونحضر مجالسه ونقرأ في كتب أهل العلم، لكن فرق بين أن تقول لفلان ترى شوف إذا أنت تقرأ بدون تدبر ليس لك أجر البتة، هذا تحكم على فضل الله، وهذا تخصيص يعني بلا دليل، بل نحن نقول اقرأ القرآن وتقرب إلى الله بتلاوته، واحرص المهم لا تقرأ هذرمة ولا تهذه كهذ الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما. إن حصل لك تتدبر وتتأمل أو تكون قراءة كما يقولون قراءة تفسيرية فهذا طيب، وهذا هو المطلوب كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال ابن مسعود: إنا قد سمعنا القراءة، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأحفظ القرآن التي يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يقرن بين السور، يعني مثلا إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإلاف قريش، والضحى ألم نشرح، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور. آل حميم هنا اختلف عاد وش المراد، هل هي غافر وفصلت، هل هي الدخان والجاثي، الله أعلم، على كل حال فيه كلام لأهل العلم. في هنا أيها الإخوة بعض الناس يقول: هل أقول آل حميم ولا الحواميم؟ الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسميها آل حاميم، يعني التي استفتحت بحرف المقطع بالحروف المقطعة حاميم، فعلى كل حال أن قلت آل حاميم فهذا ورد عن رسوله، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلت الحواميم فهذا أيضا مروي عن السلف وليس فيه إنكار إن شاء الله، وليس فيه إنكار، لكن الذي ورد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آل حاميم. هنا في أثر ابن عباس رضي الله عنه ما قد سبق لنا في تفسير سورة القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلقى القراءة من جبريل يشاركه القراءة خشية أن يتفلت من القرآن، وكان يجد في هذا مشقة وحرجا، فالله جل وعلا تكفل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان إذا أتاه جبريل أطرق، يعني يسكت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لأن الله جل وعلا قد تكفل له بالحفظ، فلا تتعب نفسك ولا تثقل عليك يا رسول الله يعني في هذا الأثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يطرق، يعني يسمع لقراءة جبريل عليه السلام، فإذا ذهب جبريل وعاه قلبه وحفظه وألقاه على من بعد، قال فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، الله وعده أن هذا القرآن يثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفلت منه شيء. وثم بعد ذلك حصل الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أن الاعتماد كان أعظم وأكثر بالحفظ في الصدور، نعم كتب شيء ولكنه قليل مقارنة بالحفظ الصدور، والله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم.
وعلى كل حال يعني معذرة ذكر هنا يعني أن يعني الترتيل وهو التأني في القراءة هذا هو الأفضل وهو أجمل المراتب وأحسنها. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول حفصة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. مش معنى يعني أنه كان يزيد، لا، بس معروف أن الإنسان عندما يقرأ بالترتيل يأخذ وقتا أكثر من الذي يقرأ بسرعة، فعليه الصلاة والسلام كان منهجه الترتيل التأني في التلاوة، لكن واحد يريد والله يأخذ حزبة من القرآن ويخشى أن الوقت ما يسعفه وحفظه قوي ما شاء الله، أو أنه يقرأ قراءة جيدة مثلا من المصحف على بركة الله، المهم لا يهذرم ولا يضيع الحروف ويضيع المخارج ويطأ على التجويد ولا يطبق. نعم لو حذر الحمد لله لا شيء عليه. وهنا أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أو الأثر، كان علقمة بن وقاص حسن الصوت فكان يقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقول رتل القرآن، رتل فداك أبي وأمي فإنه زينة القرآن، يعني زينة القرآن هي التلاوة، الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا. اللهم استعان. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن قيام الليل في أول الأمر كان فرضا لازما، فقام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا، قيل سنة وشهرين وقيل سبعة أشهر وقيل أكثر، والعلم عند الله، ثم بعد ذلك نسخ، يعني خلاص بقي على الاستحباب والفضل. قال بعض أهل العلم ما عاتبت نفسي ولا آلمني آية من كتاب الله عز وجل مثل مفتتح هذه السورة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصته لما جاء بعد نزول الوحي عليه قال زملوني زملون، نزلت عليه، ما قال الله مثلا افعل تصدق ولا اذهب صل في مكان كذا، لا قم الليل إلا قليلا هذا. ولذلك قال بعض أهل العلم والله ما وجدت آية عاتبتني عتابا شديدا وأجد نفسي في حرج سواء قرأتها أو سمعتها من الإمام مثل مفتتح هذه السورة. كيف أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، لا أمر بشيء آخر، أول الأوامر أول وهكذا، هذا كان فرضا أيها الإخوة، ما هم بذلك نسخ، ألا وهو قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالله المستعان. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يأخذ بأيدينا للصلاح والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم الأزدي حدثنا قتادة قال
سأل أنا يعني معذرة أيها الإخوة, أنا أرى أن الإنسان وهو يقرأ يعني دائما في مفتتح هذه السور يقرأ الآثار التي تروى عن السلف فيها, يعني مثلا عندك الطبري يجتهد في هذا, السيوطي رحمه الله في الدر المنثور يذكر آثار عن السلف في مفتتح السور, في افتتاحيات السور ماذا كانوا يقولون, ماذا فلان ماذا كان يعالج نفسه وكذا, يعني أيضا في كتب فضائل القرآن يذكرون آثارا في افتتاحيات السور, في افتتاحيات السور. فمثل هذا ولا شك أن الإنسان يقف, يعني هالسلف اللي قالوا هذا الكلام أجل ماذا نقول نحن يا من جئنا في الخلف الآن, يعني كما قال الشاعر لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم, ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد, والله ما نعرض بأنفسنا لكن إذا كانوا الآن يجدون يعني أن أحدهم يعاتب نفسه ويرى نفسه في تقصير ويقول ما قرأت مفتتح هذه السورة إلا وقعت علي وقعا شديدا, وهم يعني في القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين, فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ والإنسان الآن يقدر يتعلل يعني تفوت عليه ليالي ما قام يصلي آخر الليل ولا يعرف يعني إن قام ولا صلى, أو يفوت الوتر أيضا ولا يعرف, هم يأتي ويعتذر بما يعني يسكت به نفسه فقط, نسهر في الليل عندنا كذا عندنا كذا, والله المستعان يعني. فلكن الإنسان العاقل الموفق المهدي بهداية الله هو من يستعين بالله عز وجل أول وآخر ويحرص على قيام الليل, وإذا علم الله عز وجل منك صدق النية والحرص على الخير, نمت مبكرا قرأت أذكارك تهيأت جهزت خلاص من الليلة نبدأ بإذن الله أن الله يوفق, فإن نمت فإن الله عز وجل لا يحرمك أجر قيام تلك الليلة كما ثبت في الحديث الصحيح, وكان نومك صدقة من الله عليك, هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت لازم تحط لك نية صالحة, كل واحد يجي ينام ويرمي نفسه على الفراش لا ذكر لا قراءة لا شيء لا استحضار للنية لا استعداد, هذا صراحة ينام ويقوم يعني, لكن الإنسان مستعد مهتم متيقظ يقول يا ربي أعني, يرفع يديه قبل أن ينام يأتي بالأذكار يستعد يعني بجواله شيء يوقظه, مثلا يستعين بعد الله عز وجل مع زوجته هي توقظه ويوقظها, المهم هناك أسباب. لكن الإنسان اللي كذا قف في مكانك ما في حركة ولا تقدم إلى الخير هذا حرمان, نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل, والله المستعان. نعم تفضل.
حدثنا قتادة قال سأل
هذا الآن باب مد القراءة. نعم
أي حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
الحمد لله, هذا يدل على عناية أيضا السلف رحمهم الله في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في السنة في كل شيء, فكانوا حريصين يسألون الصحابة ماذا نفعل ماذا كان يفعل, كله من أجل الاقتداء والحرص. فنحن أيها الإخوة كذلك أيضا ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به, ويعني كانوا يعظمون مقام الصحابة. ثابت البناني رحمه الله كان من تلاميذ أنس قال كلما سلم على أنس قبل يده, قال يا ثابت دعنا من هذا, قال والله إن يدا صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقيق أن تقبل. فكانوا يعني حريصين على آثار النبي صلى الله عليه وسلم على سنته على التعلم على كل شيء. ولذلك هنا قتادة بن دعامة السدوسي وهو من أئمة التفسير وإن كان في الحديث يعني الرواية عنه في الحديث قليل لكن الرواية كثيرة عنه في التفسير وبخاصة عن أنس رضي الله عنه, وقد سبق أنني ذكرت أن أكثر من يذكر روايات قتادة هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتاب التفسير القرآن, قلت إن هذا التفسير هو مطبوع في 3 أجزاء وبعضها بعض الطبعات في 4 مجلدات, يعتني هو يروي عن السلف كثيرا لكن يعتني بالرواية عن رجلين عن قتادة وعن معمر بن راشد, عن قتادة بن دعامة السدوسي وعن معمر بن راشد, ومن أراد أن يبحث عن روايتهما فلينظر في هذا التفسير ومن جاء بعده. على كل حال يقول سألت أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال كان يمد مدا. علماء التجويد وعلماء القراءة وعلماء التفسير قالوا ما المقصود بالمد؟ قالوا إن المد وهو لا يخفى على شريف علمكم هناك مد طبيعي وهناك مد إما بعده همز أو كذا إلى آخره. قالوا إن المقصود هنا هو المد الطبيعي، يعني كان عليه الصلاة والسلام يمد القراءة، يمد ويدل على هذا التطبيق الذي ذكره أنس رضي الله عنه في الحديث الآخر، والسائل هو قتادة، يعني قال سئل أنس والسائل هو قتادة، يعني الذي في الرواية الأخرى هو قتادة، والذي في الرواية الثانية وإن لم يصرح باسمه لكن هو قتادة رحمه الله تعالى، قال سئل أنس رضي الله عنه فقال كان يمد قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان وهو يعني الآن فيما في عند علماء التجويد يعني بمقدار حركتين، بمقدار حركتين. على كل حال، وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي ما رواه ابن أبي داود عن قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقاف، فلما جاء عند قول الله عز وجل لها طلع نضيد قال مد نضيد. فعلى كل حال هذا هو المقصود بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تساؤل قد يسأله بعض الإخوة، يقول أنه سأل عن كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة؟ لا، لم يكن يجهر بها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في قراءته بالصلاة، لكن قالوا إن أنس رضي الله عنه أراد التطبيق فقط، يعني أراد أن يبدأ يطبق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما بعدها، ولم يشأ أن يقول إنه كان يقرأ بها في الصلاة فسمعناه يمد بها. واضح أيها الإخوة؟ لأن بعض الناس قد يسأل يقول نحن الآن نعرف السنة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وإنما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو السورة التي بعدها سيقرأ مثلا أي سورة والشمس وضحاها والقمر، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها، لا. فقالوا كيف قال هذا أنس؟ قالوا إن مراد أنس رضي الله عنه التطبيق فقط، فهو بدأ من البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الرواية الأخرى إكمال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، علم بذلك التابعين وفي مقدمتهم من سأل وهو قتادة رحمه الله تعالى. نعم تفضل.
وأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الترجيع. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن المغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو
إذا جاء اسم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يذكر له حادثة وأنا أذكرها من باب الفائدة في باب العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتربية الأسرة والأولاد ذكورا أو إناثا على السنة، لا معارضة ولا نقاش ولا رد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كنا مؤمنين حقا معظمين للسنة. والحديث صحيح أن عبد الله بن مغفل رأى ابنا له يخذف يعني يرمي بالحجارة بحجر صغير، فقال يا بني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تقتل عدوا ولا تنكأ صيدا، يعني إنما يعني لا تقتل ولا تصيد صيدا مهما تستبد، إنما تخذف العين وتكسر السن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ابنه من الغد وخذف فعاد له الحديث، فعاد من اليوم الثالث وخذف فأعاد الحديث ثم قال والله لا كلمتك بعد اليوم، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، فهجره أياما ما كان يكلم ابنه من أجل أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول يا أخي مجرد خذف يعني، لا هذا تعظيم السنة، هي ما هي المسألة خذف ولا ما خذف، لا هي المسألة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما في التقدم، التقدم هنا كما ذكر المفسرون في أقوال كثيرة ولكن من أشهرها أنه عدم التقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم قبل ذلك على القرآن الكريم، هذا هو معيار السنة ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في صحيح مسلم لما روى عبد الله بن عمر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال سالم والله لنمنعهن، فهجره عبد الله أياما. كيف واحد يعني نقول لك حديث وتجي تقول لا، والآن وأنا أقول أيها الإخوة هذا الكلام والله وأنا أقول بمرارة وللأسف نحن بلينا في هذه الأزمنة تأتي بحديث صحيح إسناده كالشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتيك واحد فلان يقول فلان قال في القناة الفضائية فلان له كلام إيش كلام لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم فسروه وبينوه أن المقصود كذا وكذا خلاص ما يأتي واحد يأتي يعترض بقول فلان أو معارضة وأنا سبق أن تكلمت في هذا السلف رحمه الله كانوا يعظمون السنة رواية وحفظا أداء عملا تطبيقا مالك بن أنس رحمه الله تعالى كان إذا جلس في هذا المجلس والله المستعان كان إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة شديدة وبكى رحمه الله كان لا يحدث إلا على وضوء كل هذا تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال كان يبكي كل لماذا تبكي يا مالك وهو إمام دار الهجرة قال أتعلمون من أتحدث عنه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف تعظيم الحديث تعظيم السنة وتعظيم العمل والتطبيق أما كان الإنسان والله أنا نحب ما نحب هي المسألة عمل وتطبيق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والكلام على كل حال في هذا يطول وقد سبق نعم هذا المهم في عندما يمر حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع
وهو يرجع نعم وصف عبد الله بن مغفل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو على جمله وهذا في فائدة ذكرتها آنفا وهي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن كان لا يترك تلاوة القرآن لا حضرا ولا سفرا والذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن كما قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هذه كلمته يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن ضيع الأيام والليالي ما قرأ شيء على كل حال وصف قراءته بأمرين قال قراءة لينة يعني سهلة يسيرة فيها حزن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بحزن كما قال الشافعي رحمه الله يعني كان فيها حزن فيها بكاء فيها تأثر فيها أنين منه عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني قال كان يرجع نبينه إن شاء الله بعد الأذان الحمد لله أيها الإخوة الترجيع في اللغة بمعنى الترديد الترجيع تقول هنا في حديث عبد الله مغفل قال وهو يرجع الترجيع في اللغة بمعنى الترديد وقد اختلف فيه هنا على قولين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي ناقته كانت تهز به معروف أن واحد راكب الناقة وهو يمشي ما يعني هو يعني يرتفع وينخفض فكانت قراءته فيها تردد يعني صوته تتكرر معه بعض الأحرف يرد مثلا مثلا كما جاء في بعض الروايات يعني تتكرر مع بعض الأحرف الأمر الثاني قالوا إن معنى الترجيع هو قدر تحسيني في التلاوة زائد على الترتيل وليس فيه تكلف يعني أنه عليه الصلاة والسلام مثل بعضنا الآن لما تجي بعض الأحيان فتوحات كذا أو يعني ينعم بتلاوة القرآن يعني يزيد يعني تحسينا وتجويدا وتلاوة في القرآن وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي يعني حسن الصوت بتلاوة القرآن كان أحسن الناس صوتا وهذا هو الأقرب أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يردد الآية يمدها يزيدها تحسينا وترتيلا أبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وقد جاء عنه الترجيع أيضا في حديث آخر في حديث أم هانئ عند النسائي وابن ماجه قالت كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن فهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن الترجيع مجرد على الناقة لما كانت تهز به كان يرجع عليه الصلاة والسلام يعني يردد يحسن التلاوة يزيدها جمالا عليه الصلاة والسلام وهذا قد روته أم هانئ رضي الله عنها هنا ذكر ابن أبي جمرة قال أن معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء ما هذا سبق أن تكلمنا فيه، وهو أن تحسين الصوت لا يكون على لحون الأغاني وعلى الإيقاعات وعلى الموسيقى وعلى التشبه بهذا، فهذا قد نهى عنه السلف نهيا شديدا ولهم في ذلك آثار سبقت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا سؤال لأحد الإخوة يقول: بعض السور في القرآن تأتي في بعض المصاحف بأسماء أخرى مثل سورة الإسراء بني إسرائيل، غافر المؤمن، الإنسان، الدهر، فهل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك إذا كان شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بأسانيد صحيحة وكتبت فلا حرج، لكن المفترض أن نسير على ما سميت به السور في الأصل حتى لا يحدث يعني هناك بلبلة أو يعني تشكيك عند الناس إلا في مقام التعليم. آتي مثلا أفسر في مجلس علم وأقول إن هذه السورة لها كذا كذا من الأسماء، الاسم الأول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاسم الثاني قال ابن مسعود، والس السبب هو كذا. نعم، يعني مقام التعليم شيء ومقام أنه يكتب في المصاحف شيء آخر. لا أقول أنه حرام ولا يجوز، لكن أقول كون الناس يجتمعون على أسماء السور المعروفة المحفوظة. أما هذه الأمثلة فعلى كل حال تراجع في يعني مراجعها الأصلية. أيضا هو في التساؤل عن الدرس، هذا درسنا يوم السبت وغدا الأحد إن شاء الله بعد صلاة المغرب ويوم الاثنين بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة قولا وعملا تحقيقا ومنهجا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وجمعني الله وإياكم على خير في العاجل والآجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.